الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال المصنف رحمه الله: باب صلاة الجمعة. قال: حديث 52 بعد 500، وعن عبد الله بن عمر وأبي هريرة رضي الله عنهما أنهما سمعا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على أعواد منبره: لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات، أو ليختمن الله على قلوبهم، ثم ليكونن من الغافلين. رواه مسلم. هذا الحديث فيه وعيد من النبي عليه الصلاة والسلام عن التخلف عن صلاة الجمعة، وهذا إذا كان لغير عذر، أن من فعل ذلك سيختم الله عز وجل على قلبه ويكتب من الغافلين، أي عن ذكر الله وعن طاعة الله. فهذا الحديث دليل على وجوب صلاة الجمعة وشهودها، ويدل على ذلك قول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي إلى الصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. فأمر الله سبحانه وتعالى بالسعي إلى صلاة الجمعة، وهذا أمر، والأصل في الأمر أنه للوجوب، فدلت الآية وهذا الحديث على أن صلاة الجمعة واجبة وفرض من الفرائض. نعم، وسيأتي على من تجب. قال: حديث 53 بعد 500، قال: عن سمرة بن جندب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ترك الجمعة من غير عذر فليتصدق بدينار، فإن لم يجد فبنصف دينار. رواه أبو داود وصححه ابن حبان. الحديث لا يصح، فيه قدامة ابن وبرة وهو يروي عن سمرة، قدامة ابن وبرة يروي عن سمرة وهو مجهول، وقد اضطرب في سنده ومتنه، فتارة يوصله وتارة يرسله بلفظ آخر، وأيضا لم يثبت سماعه من سمرة ففيه انقطاع. فالحديث لا يصح، يعني هذا الحديث فيه كفارة لمن ترك الجمعة من غير عذر، أن يتصدق بدينار أو بنصف دينار، فإن لم يجد فبنصف دينار. دينار يعني من الذهب، ووزنه 4 جرامات وربع من الذهب، لكن الحديث ضعيف. وإذا ترك الإنسان الجمعة من غير عذر فعليه التوبة، عليه أن يتوب إلى الله جل وعلا توبة نصوحة، ويكثر من نوافل الصلاة. قال: الحديث 54 بعد 500، قال: وعن طارق بن شهاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة إلا 4: مملوك وامرأة وصبي ومريض. رواه أبو داود. وقال: لم يسمع طارق من النبي صلى الله عليه وسلم، وأخرجه الحاكم من رواية طارق المذكور عن أبي موسى. الحديث صحيح، إلا أن طارق بن شهاب هو صحابي لكن لم يسمع من النبي عليه الصلاة والسلام، فروايته عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلة، وهي مرسل صحابي، وهو حجة عند جمهور العلماء. وصحح الحديث جماعة من أهل العلم كالنووي والذهبي والبيهقي والمتأخرين علام الألباني رحمه الله، والحديث له شواهد قد ذكرها الشيخ الألباني رحمه الله في كتابه الإرواء. وأما رواية الحاكم في ذكر هذا الحديث من حيث أبي موسى، فقال البيهقي ليس بمحفوظ، الحديث محفوظ من حديث طارق بن شهاب. وهذا الحديث كذلك فيه دلالة على وجوب الجمعة، على وجوب صلاة الجمعة. الجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة، يعني يجب على المسلم أن يصلي الجمعة في مع جماعة المسلمين، إلا أربعة فهؤلاء يعني يستثنون من هذا الوجوب. أولا المملوك، المملوك يعني العبد المملوك، واختلف أهل العلم في العبد المملوك هل تلزمه الجمعة أم لا، فقال جماعة تلزمه لهذا الحديث ففيه استثناء المملوك، إذن لا تلزمه. وقال بعض أهل العلم بل تلزمه لعموم الأدلة في وجوب السعي إلى الجمعة، تسعوا إلى ذكر الله، وهذا كذلك يشمل العبد. وقال آخرون إن أذن له السيد لزمته وإلا فلا، وهذا القول وسط، فهو في الأصل أنها لا تلزم لهذا الحديث إلا مملوك، فإذا أذن له السيد إذن لا عذر له حينئذ أن يتخلف، فيجب عليه أن يحضر. قال وامرأة، نعم المرأة وكذلك الصبي والمريض، هؤلاء لا تلزمهم الجمعة باتفاق أهل العلم، فالمرأة ليس عليها جمعة ولا تشهد جماعات المسلمين، وإنما صلاتها في بيتها أفضل لها، صلاتها في بيتها أفضل لها كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام. وهكذا الصبي كذلك لا تجب عليه الجمعة لأنه غير مكلف، وكذلك المريض لعذر المرض فله أن يتخلف عن شهود الجمعة إلا إذا استطاع أن يحضر، ولو يحمل من غير مشقة عليه فيشهد الجمعة، كان يكون مقعدا لكن يستطيع أن يشهد الجمعة إذا حمل مثلا أو كذا، لا بأس يشهد يحضر الجمعة. وهؤلاء الذين لا تجب عليهم الجمعة لو حضروا الجمعة أجزأت عن صلاة الظهر، يعني لو حضر العبد أو المرأة أو الصبي أو المريض الجمعة وصلوا صلاة الجمعة أجزأهم ذلك عن صلاة الظهر. قال الحديث 55 بعد 500، وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس على مسافر جمعة، رواه الطبراني بإسناد ضعيف. نعم هذا الحديث ضعيف كما قال الحافظ رحمه الله، وذلك أن فيه عبد الله بن نافع مولى ابن عمر وهو ضعيف، عبد الله بن نافع مولى ابن عمر وهو ضعيف. والحديث أخرجه الدارقطني وجاء من حيث أبي هريرة. وذكر شيخ الباني رحمه الله أن عزو الحديث للطبراني وهم من الحافظ، قال لأنه لم يريده الهيثمي في المجمع ولا في زوائد معجم الطبراني. لكن الحديث له شواهد وإن كان فيها مقال وضعف، لكن بمجموعها يتقوى هذا الحديث. وفي هذا الحديث دلالة على أن المسافر ليس عليه جمعة، ليس عليه جمعة. ويؤيد هذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام أنه لم ينقل عنه عليه الصلاة والسلام أنه جمع في السفر، وقد سافر النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة بحجة الوداع وصلى بالناس في يوم عرفة في يوم جمعة، صلى بهم الظهر ركعتين والعصر ركعتين، جمع بينهما جمع تقديم. فدل هذا أن المسافر ليس عليه جمعة، بمعنى أن جماعة المسافرين إذا سافروا لا يجب عليهم أن يصلوا الجمعة، لا تجب عليهم، ولا يجوز لهم أن يقيموا جمعة. المسافرون أنفسهم لا يجوز لهم أن يقيموا جمعة، لأن جماعة في سفر جاء وقت الجمعة قال نصلي جمعة ويقوم واحد يخطب، لا، هذا ليس من السنة، ما فعل هذا النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما المسافر يصلي ظهرا، يصلي ظهرا. لكن لو شهد المسافر صلاة الجمعة في بلد نزل فيه فأقيمت فيه الجمعة فلا بأس أن يشهد ويحضر الجمعة مع جماعة المسلمين، أما أن يقيم جمعة هو ومن معه من المسافرين فلا، ليس هذا من السنة. نعم. وهل للمسافر أن يصلي جمعة؟ نعم، له أن يصلي جمعة، كان يذهب إنسان سفر إلى بلد ما للدعوة وصادف يوم جمعة سيخطب الناس ويصلي بهم لا بأس، لأن الذين يصلي بهم مقيمون مما تجب عليهم الجمعة. لكن المقصود أنه لا تجب عليه الجمعة، ولا كذلك أيضا يصلي هو ومن معه من المسافرين جمعة. طيب، قال والآن في هذه الأحاديث، حديث ابن عمر في طارق بن شهاب، بيان من له حق التخلف عن الجمعة: العبد المملوك والمرأة والصبي والمريض والمسافر. وألحق أهل العلم كذلك من كان له عذر من أعذار التخلف، كصاحب الدين المعسر الذي يطالبه صاحبه بالسداد وما عنده ما يسدد به، فله أن يتخلف إذا كان يلاحقه صاحب الدين ويطالبه بالسداد ولا يعذره بكونه معسرا، فيجد يعني الحرج من متابعته له، أجاز أهل العلم له أن يتخلف. وكذلك أيضا الخائف كذلك من عدو أو نحو ذلك له كذلك أن يتخلف عن الجمعة. أو يخاف من ظالم أو حاكم ظالم يريد أن يعني يعاقبه أو شيء من ذلك، فله أن يتخلف. قال: حديث 56 بعد 500، وعن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال: كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، الجمعة ثم ننصرف وليس للحيطان ظل نستظل به، متفق عليه واللفظ للبخاري. وفي لفظ لمسلم: كنا نجمع معه إذا زالت الشمس ثم نرجع نتتبع الفيئة. قال: حيث 57 بعد 500، وعن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: ما كنا نقيل ولا نتغدى إلا بعد الجمعة، متفق عليه. وفي رواية لمسلم: وفي عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الحديث 58 بعد 500 وعن عبد الله بن سيدان السلمي قال شهدت الجمعة مع أبي بكر فكان الصلاة وخطبته قبل نصف النهار ثم شهدتها مع عمر فكانت صلاة وخطبته إلى أن أقول انتصف النهار ثم شهدتها مع عثمان فكان الصلاة وخطبته إلى أن أقول زال النهار فما رأيت أحدا عاب ذلك ولا أنكره. رواه الدارقطني. وهذا الحديث فيه ضعف عبد الله بن سيدان تابعي كبير، إلا أنه غير معروف العدالة، غير معروف العدالة. قال ابن أبي شيبة، قال ابن أبي شيبة وقال ابن عدي هو الشبيه أو شبه المجهول، قال هو شبه المجهول. وقال البخاري لا يتابع على حديثه، وقد عارضه ما هو أقوى منه، يعني بالنسبة لهذا الأثر عارضه ما هو أقوى منه. فعند ابن أبي شيبة من طريق سويد بن غفلة أنه صلى مع أبي بكر وعمر حين زالت الشمس، أنه صلى مع أبي بكر وعمر حين زالت الشمس، أسنده صحيح. وأيضا في موطأ الإمام مالك أثر أن عمر كان يخرج لصلاة الجمعة عند زوال الشمس. هذه الأحاديث، حديث سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمعة ثم ننصرف وليس للحيطان ظل نستظل به، استدل به من قال بجواز صلاة الجمعة قبل الزوال، هو قول الإمام أحمد وإسحاق، قالوا يجوز أن تصلى الجمعة قبل الزوال، يعني تصلى في الضحى كصلاة العيد. قالوا لأن قوله ثم ننصرف وليس للحيطان ظل نستظل به، قالوا معناه أنه كان يصلي عليه الصلاة والسلام قبل الزوال حتى يخرجون من الجمعة وليس للحيطان ظل يستظل به. وأجاب الجمهور، طبعا جمهور أهل العلم، على أن صلاة الجمعة تصلى عند زوال الشمس، بعد زوال الشمس كصلاة الظهر. والرواية الأخرى رواية مسلم تبين ذلك، قال كنا ما كنا نقيل ولا نتغدى إلا بعد الجمعة. ما كنا نقيل ولا نتغدى إلا بعد، قال كنا نجمع معه إذا زالت الشمس ثم نرجع نتتبع الفي. فقوله كنا نجمع معه إذا زالت الشمس في دلالة على أنهم كانوا يصلون الجمعة عند زوال الشمس. وعلى هذا يحمل قوله في الرواية التي قبلها وليس للحيطان ظل نستظل به، يعني ظل كبير بحيث يستظل به المار، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبكر بصلاة الجمعة في أول وقتها، في أول وقتها، وكانت الجدران قصيرة، بسبب ذلك لا يتوفر ظل يستظل به المار، يستظل به المار. على هذا يحمل حديث سلمة ابن الأكوع رضي الله عنه. وأيضا حديث سهل بن سعد ما كنا نقيل ولا نتغدى إلا بعد الجمعة، كذلك استدل به من قال بصلاة الجمعة قبل الزوال، قالوا لأن القيلولة وهي وقت الاستراحة بنصف النهار تكون قبل الزوال، تكون قبل الزوال. وأجيب عن ذلك بأن المعروف عن أهل مكة والمدينة أنهم كانوا يقيلون ويتغدون بعد الظهر، بعد الظهر، فلا يكون في هذا دلالة على صلاة الجمعة قبل الزوال. وأما الأثر أثر عبد الله بن شيدان فعلمنا أنه ضعيف، وصح عن أبي بكر وعمر أنهما كانوا يصليان الجمعة عند زوال الشمس، لكن صحت بعض الآثار عن بعض الصحابة كابن مسعود ومعاوية رضي الله عنهما أنهما صليا الجمعة في وقت الضحى قبل زوال الشمس. ولهذا بعض أهل العلم ذهب إلى أنه يجوز الأمران، يجوز صلاة الجمعة قبل الزوال ويجوز بعد الزوال لهذه الآثار، والأحوط والله أعلم أنها لا تصلى إلا عند الزوال لهذه الأحاديث اللي سلم من الأكوع وسهل من شعر ليس فيها صراحة ودلالة على أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الجمعة قبل الزوال، فهذا أحوط وأبرأ للذمة وأيضا خروج من الخلاف، وهو قول أكثر أهل العلم، قول أكثر أهل العلم. إذا صلى الجمعة تصلى عند زوال الشمس كصلاة الظهر، إذا دخل وقت زوال الشمس وقت الظهر إذا زالت الشمس يصلى الجمعة. الإمام مالك قال يجوز الخطبة قبل الزوال لكن الصلاة لابد أن تكون بعد زوال الشمس، أجاز الخطبة قبل الزوال لكن الصلاة لابد أن تصلى بعد زوال الشمس. قال الحديث 59 بعد 500 وعن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب قائما فجاءت عير من الشام فانفتل الناس إليها حتى لم يبق إلا 12 رجلا، متفق عليه. في هذا الحديث أن السنة في الخطبة أن يخطب الخطيب قائما، أن يخطب هو قائم ويكون ذلك على المنبر لما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أن النبي صلى الله عليه وسلم كان له منبر ذو 3 درجات يخطب عليه عليه الصلاة والسلام، ولأن قيام الخطيب مما يلفت انتباه الحاضرين كونهم يرونه ويكون حاضرا أمامهم هذا أدعى إلى الانتباه وعدم الانشغال وكذلك الغفال حال الخطبة، وهو أيضا مما يعين الخطيب على الانفعال في أثناء الخطبة، كما سيأتي أن المستحب في خطبة الجمعة إعلاء الصوت وشدته إظهار الغضب في أثناء الخطبة حتى يحصل التفاعل وكذلك يحصل بذلك التأثير على الحاضرين والسامعين. وقوله فجاءت عير من الشام فانفتل الناس إليها يعني خرجوا إليها وكانوا ينتظرون قدوم هذه العير من الشام لما فيها من الزاد والطعام إلى آخره، حتى لم يبقى مع النبي عليه الصلاة والسلام إلا 12 رجلا، وفي ذلك نزل قول الله جل وعلا وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. وقول حتى لم يبقى إلا 12 رجلا في هذا دلالة على أن من يقول باشتراط 40 رجلا لشهود الجمعة أن هذا ليس بصحيح، والحديث الوارد ضعيف كما سيأتي، ومنهم من استدل به على أنه يجب حضور 12 رجلا، وهذا ليس فيه دلالة لأن هذه حادثة عين حصلت لم يكن يعني شهود هذا العدد مقصودا، لم يكن مقصودا، وما ورد من الأحاديث في اشتراط عدد معين لشهود الجمعة كلها ضعيفة لا تصح، كلها ضعيفة لا تصح، بين ضعفها البيهقي والدارقطني وغيرهما. ولهذا الصحيح أن الجمعة تصح بما تصح به الجماعة، الجمعة تصح بما تصح به الجماعة، كما أن الجماعة تصح بإمام ومأموم، الجمعة كذلك تصح بخطيب ومستمع. هذا القول الأظهر في هذه المسألة، وهو قول شيخنا مقبل الوادعي رحمه الله، لعدم وجود دليل يدل على اشتراط عدد معين. وبعض أهل العلم يقول ثلاثة، وهذا ترجيح شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، يقول مؤذن وخطيب ومستمع. وأما اشتراط عدد معين فهذا لا دليل عليه. قال حديث الحديث 60 بعد 500، وعنه رضي الله عنه قال: مضت السنة أن في كل 40 فصاعدا جمعة. رواه الدارقطني بإسناد ضعيف. نعم، وهو كذلك في عبد العزيز القرشي وهو ضعيف، بل قال أحمد: اضرب على حديثه فإنها كذب، اضرب على حديثه فإنها كذب، كذب موضوعة. وقال الدارقطني: منكر الحديث. وقال ابن حبان: لا يجوز الاحتجاج به. وقال البيهقي: هذا الحديث لا يحتج به. نعم، وما ورد بمعنى من تحديد عدد معين للجمعة أيضا كلها لا تصح كما أشرنا سابقا. واستدل بهذا الحديث الشافعية، اشترطوا شهود 40 رجلا لصلاة الجمعة، وأنه إذا لم يوجد هذا العدد فلا تجزئ ولا تنعقد الجمعة إلا بهذا العدد. وهذا الحديث ضعيف لا يصح، واشتراط هذا العدد كما سمعتم ليس عليه دليل، والصحيح أن تصح بما تصح به الجماعة. قال حديث 61 بعد 500، وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أدرك ركعة من صلاة الجمعة وغيرها فليضف إليها أخرى وقد تم صلاته. رواه النسائي والدارقطني واللفظ له، وإسناده صحيح، ولكن قوى أبو حاتم إرساله. نعم، قوى أبو حاتم إرساله. وفي العلل أشار أبو حاتم رحمه الله إلى أن الحديث أن الصحيح أنه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة، أنه بهذا اللفظ. لكن معنى هذا الحديث صحيح أن من أدرك ركعة من صلاة الجمعة فقد أدرك الجمعة، ويؤيد أيضا عموم حديث أبي هريرة: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة، وهذا عام يشمل كل صلاة ومنها صلاة الجمعة، ومنها صلاة الجمعة. لهذا جمهور أهل العلم أن من أدرك ركعة من صلاة الجمعة فإنه يكون مدركا للجمعة، فعليه أن يأتي بركعة أخرى ويصلي جمعة. ومن فاتته الركعتان، يعني جاء بعد أن رفع الإمام من الركعة الثانية من صلاة الجمعة، فهذا فاتته الجمعة ويصلي ظهرا، يصلي ظهرا. إذن تدرك الجمعة بإدراك ركعة، تدرك الجمعة بإدراك ركعة، ومن فاتته الركعتان فلا جمعة له، وإنما يصلي ظهرا. طيب، نكتفي بهذا القدر. إلى هنا، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.